كون فرح والانس في شوفكم طاب انتم من اثر روح وانتم حياتي.
اطلب من الله والرجاء فيه ما خاب انه يجازي فعلكم باحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب الله يجازي فعلكم باحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلات عبر قناة المجد بارسل للأحباب أمي وبوي وأخوتي مع خواتي. ويالله يا معبود يا رب الأرباب تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي. وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أعظم النعم وأجلها أن يرزقك الله بأب مليء بالطموح، وأن يرزقك بأم صانعة للطموح. إن من أعظم النعم أن يرزق الله عز وجل الإنسان منا بإخوة يعينون، حالهم سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. إن من أجل النعم قدرا أن يرزقك الله عز وجل أسرة مترابطة تنظر إلى الأمور إلى معاليها، بعدها كبعد السماء والأرض، نظرتها أعظم من كل شيء في حياة الإنسان. ما هو حجم الإنسان منا إلى الجبل، ولكن يوم أن يطالع شموخ الجبال يتعلم كيف يصنع المجد وصلابة المجد. ولذلك يقول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أعظم نعمة أن يكون الزوج وزوجته يضعون برنامجا مخططا ممنتجا مبدعا حتى يصنعان أجيالا فعلا تكون ذات طموح. حلقتنا اليوم بعدما عشنا معكم في الأسبوع الماضي الأسرة والطموح، في معوقات ذلكم الطموح، في أسباب عدم الدعم، دعونا اليوم نتكلم لماذا لا نزرع الهمة التي تصل بنا إلى القمة. ما هو طموحنا نحن قبل أن نطالب الأبناء والبنات عن الطموح؟ لماذا لا نسأل أنفسنا ما هو طموحنا نحن؟ نحن دائما نقول يا ولدي ودك تصير إيش، وانت ودك يا بنتي تصيرين إيش، لكن يوم أن نفكر أن هناك صناعة القدوة في الطموح، الأب والأم لهم دور كبير جدا، لا نغفل عن هذا الدور مهما كانت الأحوال. الأسرة عموما، أبناء العم، أبناء الخال، الجيران، الأقارب، الأرحام، زملاء الإنسان في الدراسة، الفريق الذي يعيش معها، والأصحاب الذين يخالطهم، كل أولئك الناس يصنعون نمو الطموح عند الإنسان. ولذلك لما نقول الأسرة والطموح، تخيلوا معي أنتم بنتا تنشأ في بيت مليء بالطموح، كل يوم أبوها حقق طموح، أمها حققت طموح، أخوها حق الطموح، أختها حقق الطموح. ما هو يكون نظرتها وشعورها وهي ترى أسرة فعلا ينمو فيها كاهل الطموح، فيها العالم، فيها المبدع، فيها الطبيب، فيها كل شيء. تعجبت يوم من الأيام من أحد الأسر في الرياض دعيت فيها، فما شاء الله هم 5 من الأبناء كلهم دكاترة، هذا دكتور في مستشفى، وهذا دكتور في الجامعة الفلانية، وهذا دكتور في الجامعة الثانية، وهذا دكتور في القطاع الفلاني، وهذا. فيوم أن ترى هؤلاء الأبناء 5 وهم في مواقع حيوية في هذا الوطن، تدرك أن هذا الأب كان يربي أبناء على طموح، تدرك أن هذه الأم كانت تربي أبناءها على طموح. ولذلك ربنا تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال وآتيناه الحكم صبيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا كما في الحديث الصحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إذن كيف يمكن أن يكون عندي طموح عالي المستوى؟ عليه الصلاة والسلام يعلمنا أيها الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، يعلمنا أيضا أننا إذا سألنا الله جل وعلا الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. إذن أنت تسأل عن معالي الأمور، طموحك ليس فقط أن تدخل الجنة، طموحك يا أخي الكريم ليس أن تتخرج من الجامعة، وليس طموحك أن تتوظف، وليس طموحك. حتى أنني يوم من الأيام وقفت على كلام بديع لأحد الكتاب وهو يتكلم عن الطموح، يقول صاحب الطموح صاحب مشاريع يمتلك رأس مال، فهو كل ما وجد مشروع مناسب دخل فيه. هكذا أصحاب الطموح. الأسرة الطموحة فعلا خطتها واستراتيجيتها أن تربي أبنائها وبناتها على مسألة الطموح، ليس أن يدرسون، ليس أن يتزوجون. لذلك أقول باختصار كيف تجعل طموحك بإذن الله يجعل لك قيمة في المجتمع. دائما يقولون لا تكون صفرا على الشمال، لأن الصفر الذي على الشمال ليس له قيمة، لكن نحن نقول لماذا لا تكون رقما على اليمين، رقما له قيمة له اعتبار. كثير منا اليوم ربما يقول والله ما يحترمون ما يقدرون يعني زملاء أصحابه أهله جيرانه المجتمع. لازم أن تعلم أخي الكريم وأنت أختي الكريمة أننا كلما وصلنا إلى الطموح الراقي احترمنا المجتمع. فلا بد أن يفكر الإنسان أن يكون ذو طموح. ولذلك يقول الشاعر يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا ترضى بالدون، الراضي بالدون دني. إياك أن ترضى بالدون في أمورك، إنما يجب عليك أن تربي نفسك على معالي الأمور والأشياء. استثمر مواهبك، استثمر طاقاتك، استثمر إمكانياتك، استثمر قدراتك، استثمر. الأسرة الراقية اليوم أن تضع يدها في يد بعضها البعض، بدل ما نراه من الفرقة، بدل ما نراه من الاختلاف، بدل ما نراه من الأنانية. وهذه رسالة مهمة أوجهها الآن. الأسرة الطموحة لا تعرف الأنانية، الأسرة الطموحة لا تعرف الحسد، الأسرة الطموحة لا تعرف البغضاء، لأن طموحها عالي المستوى. يستشعرون إخوانا كأنهم على سرر متقابلين، ليسوا في الجنة، أعيدها مرة ثانية، على سرر متقابلين ليسوا في الجنة فقط، بل على سرر متقابلين حتى في الدنيا. إذا كان عند أخوهم نجاح تجدهم يقفون معه، إذا كان عند أختهم نجاح تجدهم يقفون معها، إذا كان عند صاحبهم نجاح تجدهم يقفون معه، لا يحسدونه. إن أعداء النجاح اليوم كثير، الذين يحاربون المنجزات كثير، الذين يقتلون الطموح كثير. بعض الناس تجده في الابتدائية مثلا يسألهم الأستاذ وش تتمنى يا ولدي، فيقول أكون عالم فضاء، فتجد الطلاب كلهم يتضاحكون. تجد بعض البنيات في المدرسة يقول لها وش طموحك، قالت طبيبة، قالوا أنت وجهك وجه طبيبة. هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعاتنا يحتاج أيضا أن نربيهم على الطموح. وأول مقومات الطموح عند الإنسان هو الهمة. ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه يقول قدر الرجل على قدر همته، قدر الرجل على قدر همته، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. لذلك الزوجة الذكية هي التي تضع يدها في يد زوجها. ما عندنا وقت يا إخوتي وخواتي، ما عندنا وقت للخلافات، ما عندنا وقت للنزاعات، ما عندنا وقت للتراشق بالألفاظ، ما عندنا أوقات نضيعها في المحاكم وفي الشرط، ما عندنا أوقات، ما عندنا أوقات نضيعها في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ما عندنا أوقات. لابد أن تكون عندنا طاقات وقدرات وإمكانيات حتى نصنع أسرة طموحة تعيش التميز، أننا ما عندنا أوقات نضيعها. أولادي وأولادك، بناتي وبناتك، المجتمع بأكمله إذا رأى هذه الأشياء موجودة تأثر من المجتمع، تربى. والدليل الطالع والذي يصحب عالم من العلماء أو يصحب مسؤول من المسؤولين أو يصحب وزير من الوزراء أو يصحب إنسان ذو طموح وذو تميز، ماذا يقول لك؟ تجد يقول لك ما عندي وقت، والله مشغولين مع سعادة الوزير، مشغولين مع سمو الأمير، مشغولين. من يصحب الكبار يكون كبيرا، أعيدها مرة ومرتين وثلاث مرات يا شباب يا جيلنا اليوم، من يصحب الكبار يكون كبيرا ومن يصحب الصغار يكون صغيرا. تفضلي يا رهف، نستبشر باتصالك يا رهف، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله يا رهف، حياش الله. الصوت ما هو واضح يا رهف، طولي صوتك. طيب سمعيني الله يسلمش من السماعة.
أنا قاعد أسمع من السماعة بس ممكن
عندي. طيب كلميني من مكان ثاني يا رهف عشان الصوت بس يكون واضح. طيب شوفوا لنا غيرها. طيب من عوامل مقومات أيضا الطموح عند الإنسان، نحتاج إلى الشخصية الواثقة بنفسها. أنا لا أتكلم عن الغرور ولا أقصد الشخصية المغرورة والمتكبرة، إنما أتمنى من يكون عنده طموح أن يمتلك الثقة بنفسه. ما هو أي عبارة تسقط طموحك، ولا أي نقد يسقط طموحك، ولا أي تعيير يسقط طموحك، ولا أي أعداء يسقطون طموحك، ولا أي حرب تسقط طموحك. طموحك كطود الجبل الشامخ في الأرض بالصلابة والقوة. أتمنى من أن يكون كل صاحب طموح أن يحافظ على طموحه، على مبادئه، على أنه الخبر ما ترى لا ما تسمع، بيني وبينك الأيام، خاطب الحساد، خاطب المبغضين الذين يعادونك، يكرهونك، يبغضونك، بيننا وبينكم يوم النجاح. الإمام أحمد رحمه الله قالها مقولة لأعدائه، بيننا وبينكم يوم الجنائز. ولكنني أنا أقول من عبر هذا البرنامج لكل ناجح، لكل مبدع، قل لكل حاسد ومعادي لك، بيني وبينك يوم النجاح، بيني وبينك يوم التكريم، بيني وبينك يوم الإبداع، بيني وبينك يوم التميز. صاحب الطموح، الأسرة الطموحة تثبت أمام الآخرين، أمام أهلهم، أمام أقاربهم أن أسرتهم متميزة، أن طموحها عالي المستوى. بمثل هذا سوف نحقق النجاح بإذن الله تعالى. لكننا يوم أن تكون الشخصيات مهزوزة، الشخصيات ضعيفة، الشخصيات مثل صاحب المشروع البسيط الذي لا يمتلك حتى رأس المال، تجد يوم فاتح له كذا ويوم فاتح له كذا ويوم يتخبط، كل يوم يفتح له مشروع، كل شهر يخسر من هنا ويخسر من هنا. بعض الناس، وهذه نصيحة يعني أنا لا أحارب يعني النجاح، الاتصال اللي جاني في الحلقة السابقة أن أخوهم مسجون وعليه ديون الآن، لما تواصلوا معي على هاتف المكتب اكتشفت أن هذا الإنسان المسجون الآن دخل في 5 مشاريع. طيب ما هي الخبرة في هذه المشاريع؟ الطموح في هذه المشاريع، هل عندنا دراسة جدوى؟ هل فعلا نقدم دراسة جدوى حتى ننجح، حتى نبدع، حتى نحقق التميز، حتى وحتى؟ الآن الدولة وفقها الله حتى تدعم مشروعا، أول شيء تطلبه منك لازم يكون عندك دراسة جدوى، يرون قدراتك على هذا المشروع، هل تستطيع تديره؟ ربما أيضا بعض المشاريع يدخلونك في دورات تأهيلية حتى تقدم على هذا المشروع. يا أصحاب الطموح اجلسوا مع أنفسكم، شاوروا المختصين والمبدعين حتى تصلون إلى النجاح. وفي هذه اللحظة الكريمة الطيبة الشريفة نستقبل معنا الدكتور عبد الله المغلوث، صاحب التجارب والاقتصاد والخبرة في هذا المجال، حياك الله يا دكتور عبد الله.
مساكم الله بالخير ومستمعينكم ومشاهدينكم الكرام.
الله يمسيك بالعافية والصحة والسلامة.
حياك الله دكتور إبراهيم وكلك خير وبركة طال عمرك.
حنا سعداء بك طال عمرك. وش ودك تقول في هذه المداخلة للشباب عن الطموح يا دكتور عبد الله؟ تفضل.
طبعا دون نقص بكلامك طال عمرك، إلا أن الشباب هم عمود المستقبل، هم الرؤية التي يعني نرى فيها الخير والبركة، ولكن الشباب مع الأسف تنقصهم الحنكة الاستشارية والاستثمارية معا، لأنه انعزل الشباب عن مجالس رجال أعمال، انعزل الشباب عن مجالس الذكر، انعزل الشباب عن مجالس العلم، وبالتالي ينقصهم يعني التجارب والخبرات الموجودة لدى الجيل السابق الجيل اللي يعتمد عليه.
جميل.
ذهبوا إلى أماكن مجرد ترفيه، أماكن مجرد إشغال أنفسهم، وبالتالي النظرة إلى أن يكون لديه كمشروع أو كدراية في عمل معين ينبقي الاحتكاك أو مجارات يعني رجال علم، رجال فكر، رجال خبرة، رجال أعمال، وبالتالي ينصهر هذا الفكر الذي لديه إلى أكبر وأكبر وأكبر، وبالإمكان أن يعني يستعين بذوي الخبرة، ذوي العلم مثل يعني سعادتكم يا شيخ، مثل من هو يعني يتركز على يعني من هو يحوك هذا المستقبل. وبالتالي نحن بحاجة إلى مراكز حوارية، نحن بحاجة إلى مراكز استشارية اقتصادية، وليس فقط يعني
دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، أنت أثرت في البداية يعني نقطة رائعة صراحة، وهي قلة وجود الشباب مع رجال الأعمال، سواء أيضا حتى رجال العلم، حتى رجال الخبرة والتجربة. طيب في نظرك يا دكتور عبد الله، غير السبب اللي ذكرته، هل نعتبر أن القدوات اللي هم الصف الأول الآن ذولي قصروا مع هذه الشريحة، ولا التقصير من هذه الشريحة؟
لا أعتقد أن الرجال الحاليين الذي يطرح الله فيهم بركة أن قصروا مع الشباب، ولكن الشباب بدأ ينهج منهج آخر، الانزالية الانطوائية، يعني يعتمد على قراره دون الاستشارة، يعتمد على فكر دون أخذ فكر من هو أسبق منه ولو بيوم واحد، يعني اتجهوا إلى اتجاهات أخرى دون النظر إلى أن المستقبل بحاجة إلى رجال يبني هذا الكيان، يحافظ على هذا الوطن في مختلف مجالاته الأمنية الاقتصادية التجارية. وبالتالي مجارات رجال أعمال ورجال الفكر ورجال العلم مهم جدا ضروري، ونحن وأنتم كذلك يا شيخ فيكم بركة، لديكم مجالس، لديكم ديوانيات، لديكم يعني هناك خرف تجارية، ولكن عندما تنظر في الندوات والمؤتمرات التي تقام من قبل القرف التجارية في مختلف أنحاء المملكة، نجد هناك نسبة كبيرة من الشباب منعزلين أو لديهم عزوف في الاستراحات.
دكتور عبد الله، أنت ذكرتني بمواقف وقعت لي أنا شخصيا. أنا أذكر أن بعض المشاريع التي نجحت ولله الحمد معي كانت بدايتها لقاءات في بعض المجالس والديوانيات، المجالس العلمية ومجالس رجال الأعمال، التي خرجنا حقيقة، أنا أتكلم عن نفسي، بمشاريع من أرقى المشاريع.
ما شاء الله.
فلذلك أنت اليوم أثرت لنا شيء صراحة، وهذا واجب علينا جميعا، أننا فعلا لا نغفل عن أمثالكم من أهل الخبرة في الاقتصاد، أهل الخبرة في التجارب التجارية، أهل الخبرة اللي صار الجيل اليوم قاعد بفكر أحادي، لا يرى فيها إلا رأيه، لا يرى فيها إلا نفسه، صح ولا لا؟
نعم. عندما تستشير واحد الآن وحاليا الشباب، عندما تذكر له أنه استشير فلان بالفلان، أو روح اذهب مع بعض رجال الأعمال في مجالسهم في ديوانياتهم، قال لا، هؤلاء فكر وأنا فكر آخر. كيف فكر آخر وأنت الآن تخسر في مشروعك؟
يقول هذا يعني هذا هذا جيل وحنا جيل، ها؟
أي هذا هو الآن ما يخططون له وما يقولون به. إذن هذا مع الأسف خطأ. نحن بحاجة إلى يعني الاحتكاك مع هؤلاء الذين مارسوا الأعمال، الذين تدربوا وسافروا وأنشأوا مشاريع عملاقة، الذين صهروا في 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 بعض الدوائر الحكومية وتدربوا. يعني لما ترى الآن هناك جمعيات اقتصادية تقام، محاضرات وندوات ومؤتمرات على مستوى بعض مدن المملكة مثل جدة والدول الرياض، لا تجد الشباب يحضرون هذه المناسبات. أين أنتم؟ نحن مشغولون في استراحات، نحن مشغولون في فكر معين من بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ليس هناك دراية أو هناك يعني خبرة، ويقعون في أخطاء وضحية مثلا لا قدر الله في النصب والاحتيال والدخول مع شركاء غير قادرين، ويقعون في أخطاء ومن ثم يقعون أباءهم في هذه المشكلة. نحن نوصي أن يحتك هؤلاء الشباب أولا بتطوير نفسه من خلال دورات ومراكز كما تقومونها مع يعني في فضيلة الشيخ. يعني لماذا لا يحضرون هذه الدورات وهذه الندوات؟ هذه فيها خير وبركة. حضور الجمعيات والمؤتمرات والندوات، الاستشارة منه أكبر منهم، يعني المشاركة مع جيل أكبر منه ليس عيب، وبالتالي يظهر بمظهر أن يمتلك القدرة والخبرة والدراية وينجح بإذن الله وبتوفيقه في مشروع القادم. نسأل الله التوفيق.
شكرا لك يا دكتور عبد الله، شكرا لك، شكرا لك، حياك الله، يا هلا وسهلا. أم محمد معي؟ نشكر الدكتور عبد الله المغلوث حقيقة على هذه يعني المداخلة المفيدة. تفضل يا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يجزيك عنا خير.
آمين وأنت كذلك. تفضل يا أستاذ صالح.
الله يبارك فيك. الانفصال بين الجيل السابق أيوة. والجيل الحالي الشباب.
أي نعم.
انفصام
صوتك يقطع يا أستاذ صالح.
أيوة معك
صوتك أي نعم. تكلم الدكتور عبد الله المغلوث أن من مشكلة الأسر اليوم التي لا تعرف الطموح، لأن الأسر اليوم انفصلت، صار في عندنا نعم. فاصل بين الجيل الماضي والجيل الحاضر، يعني الاستفادة من الجيل أهل الخبرة صار ضعيف.
ضعيف جدا. إيه نعم.
طيب شو الأسباب في نظرك أستاذ صالح أنت؟
استخني هذه بعد تشقق بين الشباب وبين الجيل الأول.
وغير ذلك في نظرك شو أستاذ صالح؟ شو الأسباب أيضا؟
والله أيضا التربية عندنا ترى ما هي الشيء المطلوب، التربية في البيوت وفي المدارس.
شكرا لك يا أستاذ صالح، شكرا لك على كلامك الرائع. أخت سناء من المغرب تفضلي. سناء أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم محمد،
كيفك يا دكتور؟
حياك الله، يا هلا وسهلا.
يا شيخ أنا سؤالي اللي قبل الحلقة اللي فاتت بخصوص أنه قلت لك أنا تعبانة وعندي اكتئاب وكذا، وقلت كيف تنمي نفسك وتطورينها، يعني كيف أنمي نفسي وأطورها. والسؤال يا شيخ يعني إذا أحد جاي يخطب يعني هل أقول له أنا على علاج أو لا؟ أبغاك تجاوبني معلش ضروري.
هل أنت يعني المرض، سؤال يا أم محمد، هل المرض هذا النفسي مسبب لك إعاقة حقيقية ولا وهمية؟
لا الحمد لله ولا شيء.
يعني هل هو فعلا مؤثر لك على الحياة الزوجية أو مؤثر على الخلطة الاجتماعية؟
لا الحمد لله.
خلاص إذا لا تجيبين طاري لهذا الموضوع، ما دمت الحمد لله تعافيتي من هذا الأمر، إنفلونزا وتعدت أيامها إن شاء الله.
طيب بس عشان العلاج يعني
بأتكلم عن التنمية الجزء الثاني وأتكلم عنه. بشري بالخير،
الله
يعطيك العافية. حياك الله، يا أهلا وسهلا. الدكتور عبد الله جزاه الله خير حقيقة أثار أمور مهمة جدا، وهو أننا بحاجة إذا كنا فعلا نريد أن نطور الجيل اليوم، فرؤية المملكة مثلا الآن ولله الحمد رؤية واضحة جدا وتمشي في مسارات ولله الحمد تحقق من نجاح إلى نجاح. نحن متفائلون جدا بإذن الله تعالى، ونمتلك أيضا هذا التفاؤل. وما نحققه لو سألتني أنا عن نفسي الآن، ما نحققه في الأيام هذه أنا أقول لك قد يكون أفضل من أشياء كثيرة في الماضي ولله الحمد. فأنا ضد الذين يعني متشائمين غير طموحين، أنا ضد هؤلاء. بالعكس، نحن من نصنع التفاؤل، من نصنع النجاح، من نصنع بإذن الله تعالى الخير، وكل ما يأتي من عند الله تعالى خير. لذلك الشباب اليوم يحتاج أن يستفيد من خبرات السابقين، وكما ذكر الأستاذ صالح نحن عندنا أيضا مشكلة الانفصال أو الانفصام بين الجيلين. الآن ليس بس بين الجيلين، بعض الأبناء يكلمني بعض الإخوة المسؤولين ولا تجار ولا رجال أعمال كبار وأيضا حتى علماء، أن أبناءهم ما يستفيدون منهم. يعني تخيل بعض الأبناء اليوم ما يستفيد من أبيه، ما يستفيد من خبرته، ما يستفيد من طاقته، ما يستفيد من أفكاره. ولذلك يكلمني بعض الإخوة مهندس مثلا أو مستشار كبير في جهة معينة، حتى زوجته ما تستفيد من رأيه،
بسبب القرب والقرابة دائما تجعل الإنسان يزهد في خبرات غيره من الأقارب، وهذا خطأ كبير جدا. لذلك ما أروع أننا نستفيد. أبو حنيفة رحمه الله يقول: تعلمت يوما من الأيام، تعلمت من صاحبي كلاب، لقد علمني الفرق بين الكلب البالغ وغير البالغ. لماذا نحن لا نستفيد ونتعلم؟ علماؤنا ما وصلوا إلى العلم إلا بواقع السند، ولذلك يقول الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله. فلا بد من وجود السند عند الإنسان، ولذلك يقولون: من عاش بلا إسناد مات بلا سند. الذي لا يعرف أن يسند في خبره ويسند في قصته ويسند في حادثته ويسند في خبرته ويسند في نجاحه ويسند في أموره، فهو كالخيمة التي بلا سند يسندها. فلذلك الطموح أمر مطلوب، ولذلك أنا أعضد رأي الأستاذ صالح جزاه الله خير أننا فعلا نحتاج أن نقول لهذا الجيل. كذلك أنا عندي اقتراح أقترحه على أصحاب المشاريع التي ذكرها الدكتور عبد الله، وهي الغرف التجارية وغيرها، وهم يفعلون هذا. أنا أتمنى الإتيان بأصحاب المشاريع الناجحة ويعلموننا كيف نجحوا، ونستفيد أيضا من الذين خسروا ولماذا خسروا حقيقة. قد يقول واحد منكم: ما يوافقني على هذا الرأي، لكن صدقوني الرأي هذا نحتاجه. يعني في السجون الآن أناس خسروا في عشرات الأمور في الحياة، في عشرات المشاريع، عشرات أمور المستقبل، تفككت أسرهم، بعضهم ما عنده مانع. أنا خاطبت بعضهم، التقيت بعضهم في السجن، ما عنده مانع أن يحكي تجربته، ما لازم نطلع صورته، لكن يبين للجيل الآن أثر المخدرات، أثر المسكرات، يبين للجيل كيف أنه لما خسر وظيفته كيف أصبح مكان للخطر ومكان للغرر ومكان للنصب والاحتيال. كم مرة أنتم سمعتم في بعض البرامج بعض الناس كيف كان صاحب ملايين وفجأة بين عشية وضحاها صار ضحية لأحد النصابين؟ ولذلك أقول عبر هذا البرنامج: نحن اليوم بأمس الحاجة إلى منهج حذيفة رضي الله عنه، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى معرفة منهج حذيفة رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كان الصحابة يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. كان يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. فماذا كان منهج حذيفة؟ ما أروع أنك لا يشغلك مشروع كافي شب ترى الزحام عند الباب في أول الأيام، لا يغرك هذا. أبغاك تروح حق الراعي المحل اللي ما عنده زباين الآن وتسأله: ما السبب؟ هل بتسكر المشروع؟ لا تطالع واحد راعي شركة فيها 5000 موظف بس، أبغاك تروح حق راعي شركة مكاتب عليها لوحة اسمها للتقبيل، اسأل هذا، تعلم الدرس من هذا الشخص اللي حاط على محله للإيجار أو للتقبيل. أبغاك تسأل هذا، اسأله لماذا محلك الآن للتقبيل؟ أما كان ناجحا يوم من الأيام؟ لماذا رسب؟ لماذا ضعف؟ أبغاك تسأل الأب اللي نادم اليوم على تربية العياله، وتسأل الأب اللي نجح في تربية العياله كيف نجح الأول وكيف الثاني. تفضل أخوي حمزة.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أساك الله بالخير.
يمسيك بالعافية والصحة.
أسأل الله يجمعني في جنة النعيم.
اللهم آمين. اللهم آمين.
في أمان الله. يا أمان.
أقول الله يجمعنا في الفردوس الأعلى يا حمزة. قول آمين.
آمين آمين.
حياك الله. يا أهلا وسهلا. نذكركم بأرقام التواصل، اليوم نسيناكم حقيقة من المداخلات. نذكركم بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم واللي ما نقدر نجاوب عليه في الحلقة، فإخوانكم في مركز زاد الحكمة أيضا ينتظرون اتصالاتكم واستشاراتكم. أم عبد الرحمن، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم عبد الرحمن، حيا إن شاء الله.
أحببت شيخ أني يعني أضيف للموضوع الجميل اليوم، أني يعني أقدم رسالة يعني لمن يرى في نفسه قدوة، يعني في أي مجال كان تربوي أو اقتصادي أو غيره يعني من المجالات. أنه يعني يضع بصمة لإفادة المجتمع من خلال قنوات متعددة، سواء لقاءات في مجالس أو عبر مثلا قناة يوتيوب أو برامج تلفزيونية، بحيث أنه الجيل الصاعد لو مثلا ما أعجبه مثلا استفادة من 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 في مجال معين يستفيد بطريقة أخرى. يعني بعضهم يعني بعضهم يحب مثلا الاتجاه مثلا الإلكتروني، يحب مثلا يتفرج مثلا في مقاطع متى ما سنح له الوقت، ما يحب مثلا الاختلاط المباشر مثلا بالناس، وبالتالي يكون فيه نوع من يعني زيادة التواصل بين الجيل الصاعد وبين الجيل السابق. هذا يعني من الأفكار يعني اللي حبيت أني أطرحها يعني في هذا البرنامج.
والله أنا أشكرك يا أم عبد الوهاب، وأتمنى يعني من الإخوة والأخوات اللي سمعوا هذه المداخلة أن يضعونها يعني بصمة أيضا في نفوسهم.
نعم بالضبط.
النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عبد الوهاب يقول اعملوا، قال فكل ميسر لما خلق له.
نعم
احنا لو استشعرنا يعني هذه القاعدة يا أختي فعلا سوف يكون لكل شخص منا بصمة بإذن الله تعالى.
نعم، بحيث أنه يعني القدوات ما يقول مثلا أنه ما حد يعني يحضر لنا أو ما حد يجينا مثلا، من الناس تختلف شخصياتها، فلا بد ان الواحد فعلا يريد يقدم بصمه وفائده فعلا من مجاله انه يحاول يعدد قنوات
يا ام عبد الوهاب. تبين تسمعين مني قصه عجيبه؟
تفضل.
وانت تتكلمين ذكرتيني بواحد من اشهر القراء الان على مستوى العالم، من اشهر القراء الان، واذاعه القران حتى عندنا بالسعوديه تعرض تلاواته. زارني في البيت، هو من خارج المملكه، زارني في البيت فلما سألته قلت يا فلان كيف بدأت مع هذا الأمر؟ تدرين وين كان يسجل القرآن؟
أيوة.
يسجله في درج البيت، شفتي الدرج حق البيت تحت؟
أيوة.
تخيلي كان يجي بعد صلاة الفجر يقول أنا أسجل القرآن في المكان هذا أو عندي في مجلس ما في أثاث، وسجلت القرآن اللي يعرض في إذاعة القرآن أغلب بهذه الطريقة. يقول لم يفتح الله علي في مجال إلا في هذا المجال، فأردت أن أقدم. تخيلي الآن هذا الرجل تلاواته تعرض على مستوى العالم. ففعلا الله يجزاك خير، أشكرك على هذه المداخلة التي أثرت فيها جوانب عديدة. شكرا لك يا أم عبد الوهاب، حياك الله. تفضل أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ إبراهيم.
يمسيك بالعافية، أهلا وسهلا.
الله يسعدك، وأنا متابع لبرنامجك الجميل، البرنامج الهادف ما شاء الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
لكن أنا حبيت يا شيخي وأستاذي إني أنا أقول لك وأقول للمشاهدين هذه القناة المباركة تجربة لي، ممكن تكون هذه التجربة وهي باختصار على شكل سنابات سريعة، هذه التجربة ممكن يعني تساعد على طموح الشباب.
جميل.
أنا لا أخفيك سرا، أنا في 30 من العمر، من 20 إلى 30 وأنا أعيش في مرحلة عشوائية.
حلو.
وسبب يعني نجاحي في السنوات الأخيرة وخصوصا يعني من 2018، سبب نجاحي حاجتين. الأولى اللي هو التنظيم، واستوحيت هذا من الصلاة، لذلك الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الفجر لها وقت، الظهر لها وقت، العصر، المغرب، العشاء، ما يدخل وقت على وقت. فلاحظت أن التنظيم من أعظم المقومات لجدولك ونجاحاتك ورؤيتك المستقبلية.
جميل.
اثنين، تفضل.
وبعد اثنين؟
اثنين واختم بها يا استاذي، اللي هو عدم الالتفات للكماليات. يعني اهتم بجدولك اليومي والفايجن لك، اهتم بالاساسيات. اللي ضيع الناس اليوم التركيز على الكماليات، وهذا ضيع وهدم بيوت كثير يا شيخ. ف يعني هذه تجربه باختصار، يعني ممكن تكون مشاركة بسيطة.
الله يجزاك خير، أتمنى تتابع الرد عندي، سوف أذكر لك بعض الطرائف في هذا الباب.
ان شاء الله. يعطيك العافيه.
حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا. ما اروع ان اسمع يعني تجارب النجاح حقيقه. انا جدا مسرور بعبد الله، واتمنى في الحقيقه مثل استاذ عبد الله من يتصل علينا ويقول تجربته الناجحه في طموحه. في الحقيقه يعني تجار الاحساء ما ودي انا يعني امدحهم مدحا كبيرا، لكن التجار على مستوى المملكه يعرفون اذا ذكر تجار الاحساء. هاتين النقطتين اللي ذكرهم عبد الله، تجد تجار الاحساء فعلا لا يهتمون بالكماليات مره، كماليات يحس انها هذه مهدره له في بيته في سياراته. كثير منهم في تواضع لكن الكماليات لا يهتم فيها، ولكنه يعيش التنظيم، وقته يقابل شغله، يقابل عمله، يقابل تجارته، يقابل بيعه، يقابل مشتراه، يقابل صندوقه، يقابل الريال، يقابل كذا. ولذلك حقق بعضهم النجاح الحقيقي لأنه فعلا يعيش التنظيم، تنظيم بطريقة خيالية في حياته. ناخذ هدير. أديل، هديل تفضل يا هديل. يلا نعم يا هديل تفضل يا هديل.
ألو.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي استشارة في هذا الشيء.
اتفضلي.
لما الحين لما الأطفال يبغون الكماليات،
أيوة،
ما يعني
مثل إيش يعني؟ أعود للمتصلين. الأخت أم محمد جزاها الله خير تقول كيف يعني أنمي نفسي. أنا ودي أقول رسالة لكل من أصيب بمرض من الأمراض، سواء مرض حسي أو معنوي، ألا تكون معاقا أمام المرض. يعني تخيلوا إنسانا انكسرت رجله، دائما ننصحه أن يروح علاج طبيعي وأن يحاول المشي ويحاول أن ما يجلس. كذلك أخوتي وأخواتي، كذلك الذي أصيب في نفسه في خاطره بأمراض نفسية، بوساوس، باكتئاب، بضيقة، بغيرها، لا تستسلم، لا تستسلم. أتمنى أن تكون شجاعا ولا تستسلم أمام هذا المرض، وحاول تتغلب عليه. وجدت من خلال حالات استقبلتها واستشارات جلست معاهم رجال ونساء وشباب وشيبان وغيرهم، وجدت أن أكبر مشكلة تواجهنا هو الاستسلام. الاستسلام مرض في حد ذاته، مرض. حاول ما تستسلم للمرض، حتى لو ما بقي في جسمك إلا اللسان فلا تكن فاترا من الذكر، من التسبيح، من التهليل. يعني اليوم أنا أشاهد يعني إعدادات الحلقة وآراء المتصلين وكذا، انقدح في ذهني أحد رجال الأعمال في المملكة وقد ولد بإعاقة، يعني يجي الدوام عنده يجي على عكاز، ومع ذلك يقدم دورات ويقدم نجاح ويقدم إبداع ويقدم ويقدم. يعني بعض الناس مبدع، تجده مبدع ولا ومستحيل تكتشف إعاقته، مستحيل. يعني أحدهم يلبس دائما نظارة بطريقة ما هي شمسية لكنها ما تكتشف عيونه، لأن عنده عيب في واحدة من العيون ولا يريد أحد يطلع عليها. واحد ثاني عنده مشكلة في أحد القدمين وهو مبدع في المجال الذي فيه، لكنه والله أنا بعد 20 سنة تقريبا أو ما يقارب ذلك توني أكتشف أن عنده هذه المشكلة، ما أحد يعرفها. سيطر على جميع الأمور، عنده طموح أن قاعد فعلا هو يبدع وقاعد يقدم وقاعد ينتج. المكتئب الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، يا أخي الكريم لا تستسلم أمام المرض، لا تستسلم أمام الحبوب، أمام الأدوية، لا تستسلم. إنما ابحث، لا تزال تبحث عن علاج، لا تزال تبحث عن مخرج من هذه الأزمة، لا تزال تبحث كيف تتغلب على هذا الهم، على هذا الغم، على كل شيء من الأشياء. نحن مشكلتنا، وهذه ودي أقولها بالذات للذين يعانون الأمراض النفسية، يعني لو كان الإنسان عفانا الله وإياكم عنده مشكلة أكزيمة في يده مثلا، عنده مشكلة أكزيمة في يده، فتجده أي دواء يذكر له يستعمله، وأي طبيب جلدية يروح له، ولو يذكر له الدواء بأي قيمة يشتريه. طيب إذا عندك أنت مشكلة في شخصيتك، عندك مشكلة في شخصيتك، رح حق إنسان متخصص ينمي هذه الشخصية، ينمي هذه المهارة. والله إنني ما أنسى من فضل الله سبحانه وتعالى بعض الناس من سنوات، أنا أتكلم قبل ما نفتح مركز زاد الحكمة، يعني هذا الأمر قبل ما أفتح مركز زاد الحكمة ومن قبل وبعد ما فتحنا المركز، لا فتحنا هذا المجال. بعض الناس رجل فتح الله عليه وعنده ولد أو ولدين، مشكلتهم كل الإمكانيات موجودة عندهم إلا الشخصية، فنحن ولله الحمد نقيم برامج في بناء الشخصية، يعني كيف تمتلك الكاريزما، كيف تمتلك التقديم، كيف تمتلك مهارة حتى لبسك، كيف تمتلك مهارة كيف تتكلم، كيف تقدم، كيف تكون عندك الثقة في نفسك، كيف تبني هذه الأمور. والحمد لله نجحنا مع مجموعة كبيرة من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني كان بعض الإخوة بدأوا في الخطابة فكانوا يعني أسبوعيا يراجع معي ماذا يتكلم وماذا لا يتكلم وكيف يخطب وكيف يقول للناس، والحمد لله نجحنا مع مجموعة كبيرة منهم من فضل الله تعالى. الآن هم من أفضل الخطباء، يقدمون ويلقون ويتكلمون ويبدعون. لكنك لا تستسلم، يعني بعضنا يجي الاتصال الليلة مثلا رسالة نقد على طول يستسلم للنقد. يا أخي لا تستسلم للنقد، لا تستسلم. الناقد هذا إما أن يكون محب وإما أن يكون حاسد ومبغض، فأنت صنف هذا الناقد من أي باب. إن كان محبا فله أسلوب أنك تجده يمدحك ويثني عليك ويقول نتمنى أن تكون مبدع في مقالاتك في كتاباتك، أنت صاحب قلم ممتاز، أنت كذا، ويقول لك لكنك راعي بعض الأمور الإملائية. لكن الحاسد المبغض يقول للأسف من اللي خلاك مشهور، للأسف من اللي صرح لك أنك تكتب في الجريدة الفلانية، للأسف كيف أنت تغرد بهذا الكلام، للأسف أنت راح تعلم الإملاء أولا. شوف الفرق بين الاثنين، واحد يبني الطموح وواحد يهدم الطموح. أنا أتمنى من كل من يعانون في شخصياتهم في أمورهم ما يمنع، وأعيد وأكرر لا نزال نحتاج إلى نوادي، نوادي صحية تبني الشخصيات لا تبني الأجسام فقط، لا نحتاج إلى أن تبني الشخصيات. قد تجد الابن اليوم مهندس وراعي منصب كبير لكنه ما يقدر يواجه الجمهور، ما يقدر يتكلم أمام الجمهور. وأنا أعرف شخصيات كثيرة، والله بعض الإخوة أعرفهم شخصيا أتوني أنه من خلف الشاشة من خلف المايك إنسان مبدع، لكن يوم أن يطلب منه يلقي كلمة ولا يطلب منه أن يتحدث في اجتماع ولا في غيره ما يستطيع، ما يعرف. وهذا أمر لابد أن نعالجه من البدايات حتى نصنع أسرة فعلا عندها ملكة الطموح. الأمر الآخر ويعني ودي أقوله بكل صراحة، أختنا أم عبد الوهاب فعلا يا أختي الكريمة، أننا نحتاج من الإخوة القدوات أن يضعون لهم بصمة في المجتمع. يعني أعطيك مثال بسيط، يوم ولدي من يوم الأيام أحد من العيال يعني زعل من روحة السوق مثلا وقال أنا جبت نص الأغراض وخلاص ما رايح أشتري مرة ثانية. عادي يا ولدي، أنا كنت مثلك في سنك أو أقل منك أو كذا، وطبيعي يا ولدي بيصرخ علي أبوي وبكون نسيت الشيء وبيلعبون علي مثلا، وبعض الآباء الله يهدينا وياه حتى يكسر هذه الإمكانيات عند أبنائه. يعني لو شرى الجوال مثلا قيمته 1000 ريال وباعوه إياه 1200، بدأ يقول له يا الغبي يا اللي ما تفهم كيف قصوا عليك. لا يا أخي الكريم، قل له تعال يا ولدي هالمرة هذه هذا عطوك إياه درس ب200 ريال، كيف يبقى درس ب200 ريال؟ قل له يا ولدي هو صحيح قيمته 1000 ريال بس تراك خذ درس مرة ثانية يا ولدي، لازم تسأل، لازم تشاور أحد، لازم تذهب إلى محل ثاني، لابد تتأكد. أنت يا عيالنا اليوم تخطئون في مرة، طبيعي تخطئون، يعني كم مرة أنت تتعلم تطبخ وحرقت الطعام؟ طبيعي. قد تخطئ في الكتابة، قد تخطئ في ملابسك، قد تخطئ في كذا، الأمر طبيعي جدا. سيان سيان، يعني حاول أن تعود نفسك بطريقة لبقة أن تتجاوز الصعاب وتترك الحياة وتترك الأمور، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. فلذلك أقول لأختنا أم عبد الوهاب جزاك الله خير، وفعلا نحتاج إلى قدوات نصنع بهم يعني المستقبل، ونصنع بهم الآمال بإذن الله سبحانه وتعالى، ونصنع بهم النجاحات إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الله جزاه الله خير ذكر تجربة، وهذه التجربة أنا أتمنى أن نستفيد منها. أولا نصيحة، إذا كان عندك طموح أول شيء لازم تعالجه العشوائية في حياتك. أعجبتني مقولة إلى أحد الكتاب الغربيين، وكنت أقرأ في كلام رائع بديع جدا عن صناعة النجاح وكيف تكون من هؤلاء الناس. قال يبدأ نجاحك من أول ما تستيقظ من النوم، أول ما تستيقظ من النوم أن ترتب فراشك. فإن استطعت أن ترتب فراشك قبل كل شيء استطعت أن ترتب يومك، وإذا استطعت أن ترتب يومك استطعت أن ترتب أسبوعك، وإذا رتبت أسبوعك استطعت أن ترتب شهرك، وإذا رتبت شهرك استطعت أن ترتب سنتك، وإذا رتبت سنتك استطعت أن ترتب عمرك كله بإذن الله. نعم نحن بأمس الحاجة إلى هذا، أن نرتب أبسط الأمور في حياتنا. سيارتك رتبها، ملبسك رتبه، أقلامك رتبها، مكتبك رتب مكتبك. بعض الموظفين تدخل عليه تقول ما شاء الله تبارك الله هذا المكتب يحيي العظام وهي رميم، وتروح حق مكتب جارة ظلمات بعضها فوق بعض. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق الموظف بين هذا وهذا. الوزارة والإدارة عطت هذا مكتب وهذا مكتب وهذا مكتب وهذا مكتب. تدخل مكتب هذا تشوف ما شاء الله مميز حاط بصماته في المكتب، وتدخل المكتب الثاني عادي، والثالث مظلم، والثالث وسخ، والرابع لا يا أخوان. هذه النقطة اللي احنا بأمس الحاجة نحتاجها. تشوف الفرق بين المكاتب الثلاثة هو الفرق بين الأشخاص مش المكاتب. كلهم يمتلكون نفس الطاولة، وكلهم يمتلكون نفس الجدران، وكلهم يمتلكون نفس المقومات. طيب شو اللي جعل مكتب هذا الشخص مقوماته أفضل؟ عنده يمتلك طموح. يلا يا أم طلال تفضل. يا أم طلال
السلام عليكم.
حياك الله يا أم طلال.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
آمين. وأنت كذلك يا أم طلال.
شيخ الله جزاك خير. أختي مزوجت واحد، وطبعا صار بين مشكلة وزوجته، راحت الزوج الله يستر عليها تزوج. والله صراحة يعني ما لحد في المشكلة هذه سبحان الله العظيم، ما لهم يعني أحد أي مشكلة، يعني ما إحنا ما لنا دخل في الشيء هذا سبحان الله. الحين بدأت تزعجها وتدق عليها وتكلم عليها، ما أدري يا شيخ ودك تعطيها نصيحة.
من أختك؟
أختي. نعم.
تطلقت من زوجها؟
لا زوجة واحد زابين أهله مشكلة وزوجته مشكلة، وراحت الزوج الله يستر عليها. زوجة أختي الرجال هذا طبعا زوجته هو ما عنده حدا، الحرمة راحت يعني صار بينه مشاكل.
أيوة.
بس الحين الحرمة تدق عليها تجعزها في بيتها، يعني تنكد عليها وليش أخذت زوجي وما أدري وشلون زي كذا يعني.
أي خير إن شاء الله خير.
جزاك الله خير. بقت تجي لأختي نصيحة يعني شو تسوي بالمشكلة هذه؟
عسى تتابعني أختك الآن
إن شاء الله.
ها؟
إيه نعم نعم.
إيه جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
والله إن أم طلال طرحت يعني قضية تعتبر يعني من الآخر رائعة جدا. بس خلينا نرجع لأصحابنا الأوليين ونخلص منهم. طيب ما نبي نسيها يا مخرجنا لا تخاف. أختي أم عبد الله، أختي عبد أخونا عبد الله، فعلا نحتاج إلى تنظيم للحياة، ترتيب للحياة، الاستفادة من الدروس الماضية. استفد من الخسارة، استفد من الفشل أن تصنع النجاح. حاول أنك تبدأ السلم للحياة بالدرجات، واحدة اثنين ثلاثة، لا تقعد تطالع علية القوم في المجتمع كيف يركبون كيف يسكنون كيف يسافرون، لا تنشغل بهذه التفاهات، لأن هذه كماليات سوف تأتي في المستقبل بإذن الله تعالى. أن تنشغل الآن بالبناء، وإياك وداء الغرور والكبر، إياك أن ترى نفسك يوم من الأيام. بعض الناس عنده قريشات بسيطة بدأ يرفع نفسه على المجتمع كله. لا يا أخي الكريم، أتمنى أن ترتقي بأخلاقك، بتواضعك، بأدبك، باحترامك، بتقديرك، بإجلالك، حتى يبارك الله جل وعلا لك. بعض الناس ترى يمتلك من الدنيا أشياء كثيرة ومع ذلك لا ترى عنده شيئا، وبعض الناس لا يملك إلا السيارة الفخمة بس، ويملك هالاسم الفخم بس، ولكن ما عنده شيء آخر. يا أخي ترى سيارتك تروح في ثانية، وترى منصبك هذا يروح منك في ثانية، فلا يبقى لك شيئا بعدها. الهديل تقول الأطفال الذين يحبون الكمالية، من الأخطاء التربوية التي نعيشها نحن كلنا وأنا أولكم في بيوتنا، وهي مشكلة الكماليات للأطفال، سواء الألعاب أو سواء الملابس أو سواء المشتريات أو سواء الترفيه والرحلات أو سواء المجمعات أو الطلعات أو غيرها. شوفوا، كل هذه الأشياء مطلوبة، لكن أتمنى أن تكون بقانون، لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. فأنت لا تشغلك الكماليات أمام المجتمع، أني رحت الدولة الفلانية أو سافرت المكان الفلاني أو عيالي ما لبسهم إلا الماركة الفلانية ولا لبسهم إلا الشيء المناسب، ولا أروح بيت أهل زوجي ولا أهل زوجي يجوني إلا ملبس عيالي النوعية الثانية من اللباس. مثل الموضة المنتشرة عند شبابنا اليوم، لازم يحط له قلم ماركة ولا يحط له في ثوبه علامة ماركة أو يشتري شيء ماركة عشان يظهر للآخرين أنه صاحب ماركة. الماركة لن ترفع قدرك، والماركة لن تزيد مكانتك، إنما أنت ترفع مكانتك. أم طلال أوجه رسالة لأختها ولكل امرأة، اصبري على الأذى. وأوجه رسالة لكل امرأة مطلقة، أنت فشلتي مع الزوج، لماذا تريدين أن تفشل معه بنت الناس؟ وبعض الناس تكيد لزوجتي الزوج الذي طلقها، أنت أصبحت الآن لست حلالا عليه، لماذا تزالين تتصلين على البيت أو تبحثين عن رقمها وتؤذيها؟ وبعض الناس لا تكتفي بهذا، تبحث عن السقطات في الزوج، أو عندها تسجيل عليه، أو عنده رصد فيديوهات أو ملاحظات، وتبثها مثل السموم على هذه المرأة عشان تكره هذا الزوج عندها، وهذا كله محرم. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. هذا تخبيب محرم لا يجوز. يا أختي الكريمة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، قد يرزقك الله عز وجل بزوج خيرا من هذا الزوج، ويرزق هذا الزوج بزوجة خيرا منك، كل ذهب في طريقه. وإذا طلق الإنسان امرأته خلاص خرجت من ذمته، فلا يجوز لها أن تؤذيه ولا يجوز لها أن يؤذيها. بعض الرجال لا يزال يؤذي هذه المرأة، يمنعها والعياذ بالله أن تتزوج، ويمنعها أنها تذهب إلى رزقها، ويمنعها ويمنعها، وهذا حرام. يعني يقولون في المثل عندنا: لا راحم ولا مخلي رحمة الله تنزل. يعني هذا الذي يفعل من هذه الأخت لا ينبغي. الأمر الآخر، أتمنى من الأخت الكريمة أن تغير، تطلب من زوجها أن يغير هاتف المنزل، وهي كذلك أيضا أن تجعل لها برامج تحضرها فيها، أو تجعل لها حدا تمنعها، لأن بعض هذه النوعية أعوذ بالله من سم العقارب والأفاعي، أعوذ بالله من سم العقارب والأفاعي، سمها قاتل يوم من الأيام، مؤذي. فلذلك ينبغي لنا أن نصد مثل هذا الإيذاء، أجرنا الله وإياكم. الأمر الآخر، أتمنى أن تحافظ على كيان أسرتها، وأن تتفاهم مع زوجها وتتناغم الأفكار. بعض النساء ما تريد تخبر الزوج علشان ما تقع مشكلة، لا، بعض الأحيان نحتاج إلى إخباره قبل أن تكبر وتتفاقم الأمور وتوثق عليك مكالمات أو اتصالات أو رسائل مفسدة. لا شك أن المثابرة والطاقة واستثمار الطموح من أهم المطالب. نحن في هذه الحلقة أتمنى أكون قدمنا مادة جيدة، قدمنا أهدافا، وقدمنا رؤية مباركة ورائعة. أتمنى أن نكون في برنامج المستشار الأسري نقدم ما ينفع بإذن الله تعالى. إن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، وإن أصبنا فمن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أتمنى منكم المشاركة معنا أكثر وأكثر. أتمنى ممن لم نستطع الإجابة على أسئلته أو لم يمسك معه الخط أن يتواصل مع جوال مركز زاد الحكمة للاستشارات، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير دائما. أشكر فريق العمل، أشكر من هم خلف الكواليس، أشكركم آباء وأمهات، جعل الله خميسكم خميسا طيبا وخميسا مبارك بإذن الله تعالى، ونيسا أيضا يلا علشان المخرج ونيسا، وأن يجعل الأمن والأمان حليفنا في هذه البلاد، وحفظنا الله إياكم من كل سوء ومكروه، ووفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لكل خير. فهذه أيام تتجدد ويتجدد فيها النجاح والإبداع والحزم والنشاط والقوة، حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. دمتم في طاعة الله.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا لي.